أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ حزت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: لا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال أبو عمر: قول مالك لا أرى ذلك على الناس في الأضحى يدل على أن الأكل في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي يحمل الناس عليها، وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة، وغيره يستحب ألا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها. حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد عن عبيد الله بن عمر العمر شيخنا عن عبيد الله بن عمرو بن عوف
لماذا عمرو؟
لأن عبيد الله بن عمر هذه الطبقة بعيدة، يعني سيكون عبيد الله بن عمر من نعم
لا، لم أقف عندها يعني. نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو. وذكر في المصنف قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى. قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، وأن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. قال: وحدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كل ولو تمرة. قال: وحدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن يوسف عن السائب بن يزيد قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر. قال: وأخبرنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن الشعبي قال: إن من السنة أن تطعم يوم الفطر قبل أن تغدو، وأن تؤخر الطعام يوم النحر حتى ترجع. وذكر فيه عن معاوية ابن سويد بن مقرن وصفوان ابن محرز وابن سيرين وعروة بن الزبير وعبد الله بن شداد والشعبي وابن أبي ليلى والأسود بن يزيد وأم الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وإبراهيم وأبي مجلز أنهم كانوا يأكلون ويأمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، ويندبون إلى ذلك ولو تمرة أو لعقة عسل ونحو هذا. ولم يذكر فيه عن أحد رخصة إلا عن ابن عمر، وعن إبراهيم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وحسبك بقول سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى. حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا أبو علاقة هذا محمد بن عمرو بن خالد بن فروخ التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى وأن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم. قال عطاء: إني لآكل من طرف الرقاقة من قبل أن أغدو. وذكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل المصلى ولا يفعلون ذلك يوم النحر. قال الشافعي: فإن لم يطعم أمرناه بذلك في طريقه إلى المصلى إن أمكنه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. قال: ولا نأمره بذلك يوم الأضحى، فإن فعل فلا بأس. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: أتيت صفوان بن محرز يوم فطر فقعدت على بابه حتى خرج إلي فقال لي كالمعتذر: إنه كان يؤمر في هذا اليوم أن يصيب الرجل من غذائه قبل أن يغدو، وإني أصبت شيئا فذلك الذي حبسني. وأما الأضحى فإنه لا خذ غذاءه حتى يرجع. قال: وحدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: أصب شيئا قبل أن تغدو. قال: وحدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد أنه مر على بقال يوم عيد فأخذ منه فستقة فأكلها. قال: وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: بلغه أن تميم بن سلمة خرج يوم فطر ومعه صاحب له، فقال لصاحبه: هل طعمت شيئا؟ فقال: لا. فمشى تميم إلى بقال فسأله تمرة فأعطاها صاحبه فأكلها. فقال إبراهيم: ممشاه إلى رجل يسأله أشد علي من تركه الطعام لو تركه. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال عطاء: فلم أدع ذلك منذ سمعته من ابن عباس. قال: قلت لعطاء: من أين أخذه ابن عباس؟ قال: أظن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معمر قال: كان الزهري يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو ولا يأكل يوم النحر. وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يأكلوا يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى. قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عيينة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد أول قاف، واقتربت الساعة وانشق القمر أول القمر. قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث في التمهيد، وقد يجوز أن يكون سؤال عمر لأبي واقد ليعلم إن كان
والمقصود هنا أنه كان يقرأ السورة كاملة، هذا
نعم
هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أظن هذا التخريج من المحقق، ويقصد يعني القمر واحد وأول قاف، هذا تخريج للآية المذكورة، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف كاملة وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر كاملة، لكن العادة أن الذكر يكون أول السورة يعني. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم عليك.
قال: قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث في التمهيد، وقد يجوز أن يكون سؤال عمر لأبي واقد ليعلم إن كان حفظ ذلك أم لا. ومعلوم أن شهادة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن شهادة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له، ممكن نشيل
نعم
أن شيخنا، ومعلوم
لماذا؟
شهادة ومعلوم أن، نعم، نقول شهادة
يعني
عمر
لسه
للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته
هيأتي
له.
لسه الكلام بقيته يعني.
نعم، ومعلوم أن شهادة
فيريد
عمر
أن يقول
للنبي صلى الله
إنه
عليه وسلم،
رأى وإنه لازم وإنه كان وراء النبي مباشرة في الصلاة وكل هذه الأمور، تقول إن عمر لم يكن يجهل هذا الأمر. نعم.
قال: ومعلوم أن شهادة عمر النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له، وأنه كان من وأنه كان ممن
نعم
أنه كان من
ممن
ممن
نعم
يلونه، نعم ممن
نعم
يلونه في الصلاة ويلازمونه في الحضر والسفر، ويستحيل ألا يعلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في العيد. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسور شتى، لا يفضل في قراءته في ذلك سورة تعمد إليها لا يتعداها. وأكثر
والنبي
ما
صلى
روي
الله عليه وسلم نفسه كان يستعمل هذا ويسأل من حوله ليستخرج منهم العلم ليتعلم من لم يعلم. وهذه أيضا طريقة عمر رضي الله عنه وأرضاه، كثيرا ما كان يسأل ابن عباس وإخوانه عن تفسير الآية وهو يعرفها، حتى يبث العلم في الناس ويتحدث الناس ويعرف مكان فلان من العلم. نعم.
قال: ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسور شتى، لا يفضل في قراءته في ذلك سورة تعمد إليها لا يتعداها. وأكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية.
طيب
روي
كده
هذا
يبقوا 4 سور فقط، سورة القمر وسورة قاف وسورة الأعلى وسورة الغاشية. فكيف يقال إنه ما كان يتعمد صورا بعينها؟ يعني هذا معناه إنه كان يقرأ مش بسور شتى، لا بسور معينة، ولا يفضل في قراءته في ذلك سورة تعمد إليها لا يتعداها، بل كان يفضل. نعم، لأنها أعيات كثيرة، مش كده؟ في 10 أعيات تقريبا في حياة 10 سنوات ب20 عيدة. نعم نعم
قال: وأكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية. روي هذا عنه من حديث النعمان بن بشير، وحديث سمرة بن جندب، وحديث ابن عباس، وحديث أنس، وهي كلها عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وقد ذكرتها في التمهيد. وما أعلم أنه روي عنه أنه قرأ فيها بقاف واقتربت في حديث مالك هذا إلا ما رواه ابن عيينة عن ابن طاووس وإبراهيم ابن ميسرة عن طاووس مرسلا بذلك. وقد روى ابن عيينة حديث ضمرة بن سعيد عن ضمرة كما رواه مالك سواء. وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى، وكلهم يستحب ما روي،
شيء
وأكثرهم
لا يتعدى،
وليس
صح
عند
كده؟
الفقهاء في القراءة شيء، نعم، لا يتعدى. وكما قلت حضرتك، يعني هي صور معينة، يعني 4 صور،
نعم
ولكن سبحان الله. وليس عند الفقهاء، وبعدين يستحبون قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لتواتر الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
قال: وكلهم يستحب ما روي، وأكثرهم على استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لتواتر الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم وابن إدريس عن أشعث عن كردوس عن عبد الله بن مسعود أن الوليد بن عقبة أرسل إليه ما يقرأ به في العيدين، فقال: تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل. زاد فيه هشيم: ليس من قصارها ولا من طوالها. قال: وحدثنا معتمر عن محمد عن أنس أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام. قال: وحدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثت عن عمر أنه كان يقرأ في العيد حدثت عن عمر أنه كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال أبو عمر: هذا المستحب عند جمهور العلماء، ولا يوقتون في ذلك شيئا، وبالله التوفيق. قال رحمه الله مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى ب7 تكبيرات قبل القراءات، وفي الآخرة 5 قبل القراءات. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال أبو عمر: معلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيا، لأنه لا فرق من جهة الرأي والاجتهاد بين 7 في هذا و4، ولا يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين 7 في الركعة الأولى و5 في الثانية من طرق كثيرة حسان، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر بن عبد الله رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة، ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ومن حديث عمرو بن عوف المزني رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر، وحديث أبي واقد الليثي كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدها في كلتيهما. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد، إلا أن مالكا قال 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث، 7 في الأولى على ظاهر الحديث 7 في الأولى، ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في 7 لقيل كبر 8 و6، والله أعلم. وقال الشافعي: سوى تكبيرة الإحرام جعل القصد في الحديث إلى تكبير العيد دون شيء من التكبير المعهود في الصلاة، لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه في هذا الحديث. وقد روي أيضا ما قاله الشافعي في حديث نافع هذا، رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: كان أبو هريرة يكبر في العيدين 12 تكبيرة في الأولى و5 في الآخرة سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وكان يكبر إذا ركع وإذا رفع، واتفق على أن الخمس تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: كقول مالك 7 بتكبيرة الإحرام في الأولى و5 في الثانية سوى تكبيرة القيام، إلا أن أحمد لا يوالي بين التكبير ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي ثور في القراءات كقول مالك والشافعي سواء بعد التكبير فيهما. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: التكبير في العيدين 5 في الأولى و4 في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع، فهي 3 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح والركوع في الأولى، و3 تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، يحرم في الأولى ويستفتح ثم يكبر 3 تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد، فإذا قام الثانية تكبر ولم يرفع يديه وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر 3 تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها، ويوالي بين القراءتين. قال أبو عمر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إلا ما ذهب إليه مالك والشافعي في 7 و5، وجاء عن الصحابة في ذلك اختلاف كثير، وروي عن ابن عباس 13 تكبيرة 7 في الأولى و6 في الثانية، وروي عنه أنه قال: إن شئت كبر 9، وإن شئت 11، وإن شئت 13. ومذهب الكوفيين ثابت عن ابن مسعود أنه كان يعلمهم التكبير في العيدين 9 تكبيرات، 5 في الأولى و4 في الثانية، ويوالي بين القراءتين. وعن حذيفة وأبي موسى مثله، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كبر في الفطر 11، 6 في الأولى و5 في الآخرة، وهذا يشبه مذهب مالك في ذلك، وكبر في الأضحى 5، 3 في الأولى و2 في الثانية، ويوالي بين القراءتين. وروي عن أبي موسى وحذيفة: التكبير في العيدين 4 كتكبير الجنازة أو الجنازة، وبعضهم يرفع حديث أبي موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكوفيون: هذا كقولنا، إلا أن الأربع كانت سوى تكبيرة الافتتاح. ذكر أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن ابن عون عن مكحول قال: أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى 4 من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيدين، فقالوا: 8 تكبيرات. قال ابن عون: فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: صدق، ولكنه أغفل تكبير فاتحة الصلاة، ولكنه أغفل تكبير فاتحة الصلاة. قال أبو عمر: قول مالك وأهل المدينة في هذا الباب روي عن جماعة سلف روي عن جماعة سلف أهل الحجاز، وحسبك بقول مالك هذا لا من عندنا. وروي قول الثوري وأبي حنيفة عن جماعة من سلف أهل العراق من الصحابة والتابعين، ولم يروى عن أحد منهم أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى إلا عن علي وحده رضي الله عنه، وليس الإسناد عنه بالقوي. والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف في الأذان وأنه كله أن
أن
الاختلاف في
الاختلاف
الأذان
أظن مثل ما قال قبل ذلك أن الاختلاف في الأذان مباح، فلعله يقول: والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف فيه مثل الاختلاف في الأذان، يعني أنواع شتى يسع فيها الخلاف، يجوز العمل بواحد منها. نعم.
نعم. قال: والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف فيه مثل الاختلاف في الأذان، وأنه كله مباح لا حرج في شيء منه، وكل أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخذوا الوضوء واحدة واثنتين وثلاثا، والقراءات في الصلوات، وعدد ركعات قيام الليل. الاختلاف عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة. والذي أختاره في ذلك قول مالك والشافعي، وبالله التوفيق. وأما قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة، أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات، فإنما قال ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة، ومن فاتته لم يقضها، لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات. وقال في غير الموطأ من سماع أشهب وابن وهب: إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس، ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام، وإن أدرك أحد الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها أحد الركعتين.
أحد
نعم
صحيح. نعم،
نعم نعم كما صلاها الإمام، وإن أدرك أحد الركعتين قضى الأخرى يكبر
وإن
فيها
كان
سبعا
أحد هنا تبقى مشكلة برضو، لأنها إحدى يعني.
نعم
نعم
قال: كما صلى وإن أدرك إحدى الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها سبعا كما فاته، وإن صلوا قبل أن يصل إليهم أتى الخطبة فاستمعها. قال: وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء. وقول الأوزاعي في ذلك كله كقول مالك، إلا أنه قال يكبر خمسا لأنها آخر صلاته. وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه. قال: ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه. وقول أبي ثور مثله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم. وقال أبو حنيفة أيضا والثوري: من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير، وأربع أحب إلي، فإن لم يصلي فلا بأس، ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري. وقول الليث في هذا الباب كقول مالك، وهو قول عبيد الله بن الحسن. قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، قال أبو عمر: يعني في المصلى. وذكر مالك فيه عن سعيد بن المسيب ما نذكره في باب الغدو إلى المصلى وانتظار الخطبة. قال رحمه الله: وذكر في باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 تكبيرات. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، فترجم الباب الأول بترك الصلاة والثاني بالرخصة، وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء، لأن الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى ليست من باب الصلاة في المصلى، وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى. فذهب أهل المدينة إلى ألا يصلي أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فسائر الناس كذلك. وذهب الكوفيون والأوزاعي إلى ألا يصلي أحد في المصلى قبل الصلاة ويصلي بعدها إن شاء. وقال الثوري: يصلي بعدها 4 لا يفصل بينهن. وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعدها. وهو قول الشافعي، قال يصلي قبل الجمعة وبعدها، وبه قال داود ولكل واحد منهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين. وروى أشهب وابن وهب عن مالك إذا صلوا صلاة العيد في المطر في المسجد أو عذر فلا بأس أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز. قال أبو عمر الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه. وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة، وبالله التوفيق. والركوع والسجود في المسجد ليس بواجب، فكيف في المصلى؟ ومن فعله فقد أحسن. وقد مضى هذا المعنى مجودا في هذا الكتاب والحمد لله. قال رحمه الله: باب غدو الإمام في العيدين وانتظار الخطبة. قوله في هذا الباب وقول غيره من فقهاء الأمصار سواء، كله متقارب المعنى. وزاد الشافعي: ليس الإمام في ذلك كالناس، أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفوا من الصبح، وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى في المصلى وقد برزت الشمس. قال: ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد. وهذا كله مروي معناه عن مالك، وهو قول سائر العلماء. ذكر مالك في الباب قبل
ما
هذا
معنى
أنه
قدر ما يرى في المصلى يعني؟ وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى في المصلى.
اجتماع الناس يعني ممكن شيخنا.
يعني بحسب نظره في اجتماع الناس اجتمعوا يخرج.
ممكن
نعم نعم جزاكم الله خير.
قال: وهذا كله مروي معناه عن مالك، وهو قول سائر العلماء. قال: ذكر مالك في الباب قبل هذا أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. وذكر أبو بكر قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في المسجد ثم يغدو كما هو إلى المصلى. قال أبو عمر: فعل ابن عمر وسعيد بن المسيب خلاف فعل القاسم وعروة، لأنهما كانا يركعان في المسجد ثم يغدوان إلى المصلى، والركوع لا يكون حتى تبيض الشمس، لا يكون بأثر صلاة الصبح. وذكر أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب من الصبح حتى يسلم الإمام في يوم عيد حتى يأتي المصلى عند دار كثير بن الصلت، فيجلس عند المصراعين. وعن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن معقل وإبراهيم النخعي وأبي مجلز مثل فعل سعيد بن المسيب. وعن أبي جعفر محمد بن علي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإبراهيم أيضا في رواية مثل فعل القاسم وعروة، وعن رافع بن خديج مثله. وكل ذلك مباح لا حرج في شيء منه، ولكل وجه وفضل. وأما قول
يعني
مالك في
بعض
آخر،
بكر وبعض تأخر. نعم.
قال: وأما قول مالك في آخر هذا الباب في من صلى مع الإمام صلاة العيد أنه لا ينصرف حتى يسمع الخطبة، فعليه جماعة الفقهاء كما ذكرنا عنهم فيما مضى من تقديم الصلاة على الخطبة والحمد لله. قال رحمه الله: كتاب صلاة الخوف. قال: باب صلاة الخوف. ذكر فيه مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وحديثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة بمعنى واحد في صلاة الخوف، إلا أن في حديث يزيد بن رومان وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم. وفي حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وهذا ما بين الحديثين من الاختلاف. وكان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رومان أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية ويسلم بهم، وهو قول الشافعي واختياره. ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم أن الإمام يسلم إذا أكمل صلاته، ويقوم من وراءه فيأتون بركعة ويسلمون. وقد زاد ابن القاسم في الموطأ في آخر حديث يحيى بن سعيد، وقال مالك: هذا الحديث أحب إلي. قال أحمد بن خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا أشهب، فإنه أخذ بحديث ابن عمر في صلاة الخوف. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد، صحيح شيخنا؟
لعلها يعني ومن حجته حديث فلان،
نعم، في اختياره حديث القاسم بن
ولا
محمد،
القياس؟ لا، يبقى في اختياره حديثا. نعم.
نعم. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياس على سائر الصلوات، في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك سواء، لحديث القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. وقال الشافعي: حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند، والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف. قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل. ومن حجته أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله: فإذا قضيتم الصلاة، ذلك للجميع لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء. قال: وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بانصراف الأولى، لقوله: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا. وفي قوله: فليصلوا معك، دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء يفعله بعد الإمام. هذا كله نزع به بعض أصحاب الشافعي بالاحتجاج له على الكوفيين وغيرهم. ولم يختلف قول مالك والشافعي وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى، ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرأ شيئا، أنه يجزئهم. إلا أن الشافعي قال: إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة الكتاب فلا يجزئهم إلا أن يقرؤوها. وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث سهل بن أبي حثمة، ورواية يزيد بن رومان هو المختار عند أحمد. وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف، قال: ولكني أختار حديث سهل بن أبي حثمة لأنه أنكى للعدو. وقال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال:
مستقبل القبلة، والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها.
نعم، والعدو
نعم
مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال: نعم، هذا أنكى لهم، لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون. واختار داود بن علي وأصحابه أيضا حديث سهل بن أبي حثمة من رواية يزيد بن رومان وغيره عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة كذلك. رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات، وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شعبة. وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري وشريك وزائدة وابن فضيل عن حصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبل العدو، صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل القبلة، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء. واضطرب قول الثوري في هذا الباب على حسب ما ذكرته عنه في التمهيد. وأما حديث مالك في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه. وممن رواه مرفوعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى. وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أحاديثهم عنه بالأسانيد من طرق في التمهيد. وذكرنا من روى مثل ذلك في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة في التمهيد أيضا، وقال بحديث ابن عمر هذا وما كان مثله من الفقهاء جماعة منهم الأوزاعي، وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك، وكان أحمد بن حنبل ومحمد بن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الشافعي يذهبون إلى جواز العمل بكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وهي 6 أوجه قد ذكرناها كلها من طرق في التمهيد، وذكرنا من ذهب إليها من العلماء. أحدها حديث ابن عمر ومن تابعه، والثاني حديث سهل بن أبي حثمة ومن تابعه، والثالث حديث ابن مسعود ومن تابعه. وقد ذكرنا هاهنا القائلين بها من الفقهاء مثله على حسب ما ذكرناه في التمهيد. ومن القائلين به ابن أبي ليلى والثوري أيضا في تخييره، وقال به غيرهما من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي إذا كان العدو في القبلة. والخامس حديث حذيفة وما كان مثله على ما هو مذكور في التمهيد، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري فيها رحمه الله. السادس من حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولأصحابه ركعتين ركعتين. وكذلك كان يفتي الحسن البصري، وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية المأموم والإمام في الصلاة، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود. ولا معنى لقول من قال إن حديث أبي بكرة وحديث جابر كان في الحضر، لأن فيه سلامه في كل ركعتين منها، وقد ذكرناهما بأحسن أساليبهما في التمهيد، وهما ثابتان من جهة النقل عند أهل العلم به، وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في الحضر. ومعلوم أن صلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين، وهذا من أحوط وجوه صلاة الخوف. وقد حكى المزني عن الشافعي قال: ولو صلى بكل طائفة ركعتين ثم سلم، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وسلم، كان جائزا. قال: وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. واختار هذا الوجه بعض أصحاب داود. قال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر في هذا الباب أنه حديث ورد بنقل أئمة أهل المدينة، وهم الحجة في النقل على من خالفهم، ولأنه أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من سنته المجتمع عليها من سائر الصلوات. وأما
هذا نفس القياس السابق صح؟ نفس القياس الذي قاسه قبل هذا يعني.
قال: وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسنة، فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات، وخلاف لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات على معنى حديث ابن عمر، فصار حديث سهل بن أبي حثمة مختلفا فيه، ولم يختلف في حديث ابن عمر إلا بما جاء من شك مالك في رفعه، وشكه في ذلك مردود إلى يقين سائر من رواه بغير شك، والشك لا يلتفت إليه واليقين معمول عليه. والرواية التي رويت في حديث سهل بن أبي حثمة بمعنى حديث ابن عمر رواها يحيى القطان عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فذكر مثل حديث ابن عمر وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد. وقال الطائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف وابن علية لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي كل واحد منهما بطائفة ركعتين. واحتجوا بقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه فيه غيره، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم بالفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوال أهل الفضل منهم أو تتقارب، وليس بالناس حاجة إلى إمام واحد عند الخوف، بل يصلي بطائفة من شاء وتحترس الأخرى، فإذا فرغت صلى بالناس منهم من يقدمونه كذلك. هذه جملة من احتج به من ذهب مذهب أبي يوسف في ذلك. ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده. وكذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيه أمته قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ومثله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هو المخاطب صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في ذلك، ومثله كثير. وأما
وكل
مراعاة
أحاديث الإمامة تشهد لهذا. نعم.
قال: وأما مراعاة القبلة للقائف في الصلاة فساقطة عند أهل المدينة والشافعي إذا اشتد خوفه، كما يسقط عنه النزول إلى الأرض لقول الله عز وجل، لقوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف. قال: قول ابن عمر هذا ذهب جماعة من أهل الفقه منهم مالك والشافعي، قال: يصلي المسافر الخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وبذلك قال أهل الظاهر لعموم قوله: فإن خفتم. وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسابقة. وقول
المسابقة
الثوري:
ولا يقصد المسايفة؟ لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة. بقى ولا يصلي أحد في حال المسايفة بقى.
قال: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة. وقول الثوري في هذه المسألة نحو قول مالك، ومن قول مالك والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وقال الأوزاعي: إذا كان القوم مواجه العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف، فإن شغلهم القتال صلوا فرادى، فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم، فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا. وقد زدنا هذا الباب إيضاحا بالمسائل عن العلماء في التمهيد. وأحسن الناس صفة لحال الخوف الذي لا يجوز فيه الصلاة إلا بالأرض إلى القبلة، إلا بالأرض إلى القبلة، وتحرس أحد الطائفتين فيه الأخرى،
نعم
ولحال شدة الخوف الذي يجوز فيه الصلاة راكبا وراجلا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، الشافعي رحمه الله في كتابه، فإنه قد وصف الحالتين صفة بينة واضحة، وقد أوردنا ذلك عنه وعن غيره في التمهيد والحمد لله. قال: وأما حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس. فقد احتج بهذا من ذهب إلى أن صلاة الخوف تؤخر إذا لم يستطع عليها على وجهها إلى وقت الأمن والاستطاعة. وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من
إذا لم
خالفهم
يستطع
إذا لم يستطع
عملها
عملها، نعم، أو أداءها
أو
على وجهها
فعلها.
أو أداءها.
نعم.
إذا لم يستطع فعلها على وجهها إلى وقت الأمن والاستطاعة. وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم. وقد بان فساد ما ذهبوا إليه بالحديث الثابت أن يوم الخندق قبل صلاة الخوف وقبل نزول الآية فيها، أن يوم الخندق قبل صلاة الخوف وقبل نزول الآية فيه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا الميمون بن حمزة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المدني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا أحمد بن إسماعيل بن أبي فليك عن ابن أبي ذئب، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن
السلام
أصبر
عليكم.
قال: وعليكم
وعليكم
السلام ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله.
وبركاته.
وهنا حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، مش المدني، ده المزني،
المزني
بدليل اللي قبله أحمد بن محمد بن سلامة، ده الطحاوي، واللي بعده الشافعي.
يعني يروي عن خاله هي.
خاله يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا أحمد بن إسماعيل بن أبي فليك عن ابن أبي ذئب، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوى من الليل حتى
كان
كفينا، كان هوي
حتى إذا كان
هوي من الليل.
نعم
صحيح
صحيح، أي يعني
حتى كان
بعض من الليل.
نعم حتى كان هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف، فرجالا أو ركبانا، ومعنى الحديثين سواء. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا هنال بن السري عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات في الخندق، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هكذا هكذا قال هشيم في هذا الحديث: فأذن ثم أقام فصلى الظهر، فذكر الأذان للظهر وحدها. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم سواء. وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن أبي الزبير بإسناده، وقال فيه: فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر، ولم يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها، وإنما ذكر الإقامة فيها وحدها. ومعلوم أن الظهر والعصر والمغرب فوائت، وأن العشاء صليت في وقتها. وقد مضى القول في صدر هذا الكتاب في هذه المسألة، وذكرنا اختلاف العلماء في الأذان للفوائت من الصلاة هناك، فلا معنى لإعادته هنا. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر بن الخطاب يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس أو كادت تغيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا معه إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ففي هذا الحديث حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر. وفي حديث أبي سعيد وابن مسعود أنه شغل يومئذ عن 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي مرسل سعيد بن المسيب أنه شغل يومئذ عن الظهر والعصر، فالله أعلم أي ذلك كان. وقد يحتمل أن يكون ذلك كله صحيحا، لأنهم حوصروا في الخندق وشغلوا بالأحزاب أياما. ومثل حديث جابر في ذلك حديث علي، وهو حديث ثابت من طرق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله بطونهم وقلوبهم أو بيوتهم نارا. وممن رواه عن علي يحيى بن الخزاز وشتير بن شكل وزر بن حبيش والحارث الهمداني، وقد ذكرناه من طرق في باب زيد بن أسلم من التمهيد.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
يمكن أن يحمل هذا على اختلاف الأيام، فقد كانت المدة طويلة. تفضل شيخ حماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الكسوف. باب العمل في صلاة الكسوف. ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرفا وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكذلك حديثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة قال، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة، فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال وكذلك رواه ابن شهاب عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها. وهذه الأحاديث من أصح ما يروى في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآثار في صلاة الكسوف عنه كثيرة مختلفة، وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد. فأما أحاديث مالك في هذا الباب فعلى ما ذكرنا تضمنت ركعتين في كل ركعة ركوعان. وبذلك يقول مالك والشافعي وأصحابهما وجمهور أهل الحجاز، وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور. وقوله في الحديث هو دون القيام الأول في القيام الثاني من الركعة الأولى فليس فيه ما يحتاج إلى تفسير، وكذلك الركوع الثاني في الركعة الأولى دون الركوع الأول ليس في ذلك ما يحتمل تأويلا. وأما قوله في قيام الركعة الثانية وهو دون القيام الأول فيحتمل أن يكون أراد دون الأول في الركعة الأولى، فتكون الركعة الأولى قيامها وحده أطول من قيام سائر الصلوات. نعم. قال وكذلك ركوع الأول يحتمل أن يكون دون الأول فيها، وكذلك ركوع الثاني دون الركوع الأول فيها، وأي ذلك كان فلا حرج فيه إن شاء الله. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. وفيما ذكرنا بعد في القراءة عن مالك والشافعي ما يبين مذهبهما في ذلك. وقال مالك لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف، وهو مذهب الشافعي. ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود
ربما وهو رواية
ورواية عن ابن عمر. وقال الكوفيون منهم أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح ثم الدعاء حتى ينجلي، وقول إبراهيم النخعي. وروى محمد قول الكوفيين في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة وسمرة ابن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير وقبيصة الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم. وقد ذكرنا بعضها في التمهيد، وآثار مشهورة صحاح، إلا أن المصير إلى زيادة من حفظ أولى. قال فإن قيل إنه قد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات في ركعة، و8 ركعات في ركعة، و6 ركعات في ركعة، و4 ركعات في ركعة، فهل صرت إلى زيادة من زاد في ذلك؟ قيل له تلك آثار معلولة ضعيفة قد ذكرنا عللها في التمهيد. ومن أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل حتى تجلت. رواه أيوب السختياني وعاصم الأحول عن أبي قلابة. وقال قبيصة الهلالي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس أو القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد، وإنما يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه ورأى عليه أهل بلده. وقد يجوز أن يكون ذلك اختلافا بإباحة وتوسعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرارا فحكى كل ما رأى، كل صادق، قد جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجوم، فكلهم في النقل من اقتدى به اهتدى. قال وقد تكلمنا على معنى هذا الحديث في كتاب بيان العلم بما فيه بيان إن شاء الله تعالى. وأما ظن من ظن من الكوفيين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ركوعه ركوعين في ركعة إلا لرفعه رأسه إلى السماء ليعلم هل تجلت الشمس أم لا، فليس ذلك بشيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف في صحراء قط فيما علمت، وإنما صلاها في المسجد، وكذلك معلوم منصوص عليه في الآثار الصحاح. طب ما الحجة دي
يعني لا
يعني
تعليل
مسألة إن
مرفوض.
المسجد، نعم
نعم
أنا
نعم
أقصد
تفضل.
الحجة التي ذكرها الكوفيون أنه كان يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرى انجلاء الشمس، وابن عبد البر يرد يقول يعني إن ما كانش بيصلي في الصحراء.
نعم
طيب ما هو أليس كان المسجد فيه جزء مكشوف؟ لأنه الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي وقال هلك الزرع وهلكت الماشية والكلام ده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس فرأينا سحابة مثل الترس، فشاف
لا
السحابة وهم
يمتنع
قاعدين
أن
في الماء.
يراها من بجوار الباب،
وهل يعني
وأن
أنس
يضحك الألف
هل كان بجوار الباب يعني؟
لا يمتنع يعني. لكن هنا الكوفيون يذهبون إلى أن الركوع والرفع من الركوع يعني زيادة ركوع ثان إنما هو لأجل هذا، مع أن الوارد فيه أنه هو طويل وفيه قراءة.
نعم هذه هي العلة الصحيحة يعني التي تفضلت بها فضيلتكم، لكن أنا أقصد دفع ابن عبد البر للعلة بأنه لم يصلي الكسوف في صحراء قط، وذكر أنه في المسجد، والمسجد ما
وإليه مسجد
يعني كان فيه جزء
مفتوح
مكشوف.
كذا.
نعم ربنا يحفظك شيخ، بارك الله فيك.
الله يمين وياكم.
قال وقد
يعني
ذكر ابن أبي
ورد في
شيبة،
بعض الأحاديث إن فيه جزء مكشوف، ولا هو حديث أنس بس؟
هو في حديث أنس فرأينا، حتى بيقولش فرأيته، فرأينا سحابة مثل الترس، شافها كده وهو قاعدين في المسجد في أثناء الخطبة يعني. قال وقد ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن عيسى بن أبي عزة قال كسفت الشمس أو القمر، فقال الشعبي عليكم بالمسجد فإنه من السنة، وأجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، إلا أن الشافعي قال لو نادى مناد للصلاة ليخرج الناس إلى المسجد لم يكن بذلك بأس. واختلفوا في القراءة في صلاة الكسوف، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد القراءة فيها سرا. وفي حديث ابن عباس في هذا الباب قوله نحو من سورة البقرة دليل على أن القراءة كانت سرا. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال فقام لنا كأطول ما قام بنا قط لا نسمع له صوتا. وروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى بالناس فقام فأطال القيامة، فحذرت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث قال وسجد سجدتين ثم قام، فحذرت قراءته أنه قرأ سورة آل عمران. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
حذرت
قال في
منها
صلاة
يعني
الكسوف
أنها سرا بقى. نعم
لم يكن جهرا يعني.
نعم
قال وقد روي عن ابن عباس أنه قال في صلاة الكسوف كنت جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة النهار عجماء. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنهم حذروا قراءته بالروم وياسين أو العنكبوت. والذي استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران وفي الثالثة بقدر 150 آية من البقرة وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة وفي كل واحدة أم القرآن. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وروى عن علي بن أبي طالب أنه جهر. ذكره وكيع قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن حنش من الكناني أن عليا جهر بالقراءة في الكسوف. قال وكيع وحدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ركعتين فقرأ في إحداهما بالنجم. قال وكيع وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أو ابن مجمع عن الماجشون قال سمعت أبان بن عثمان قرأ في الكسوف سأل سائل. قال أبو بكر حدثنا حماد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد الله بن عيسى قال صلى بنا عبد الرحمن بن ابي ليلى حين انكسف القمر مثل صلاتنا هذه في رمضان، فقرأ في اول ركعه بياسين. وروى عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن يزيد الخطمي أنهم جهروا بالقراءة بالكسوف. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، واحتج بحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس. وسفيان بن حسين ليس بالقوي. وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير، وكلهم لين الحديث في الزهري. قال وقد تقدم حديث ابن
لكن
إسحاق.
لا طبعا أن تكون حجة أحمد وإسحاق هي هذه فقط.
نعم
نعم
عضضتها يعني آثار ونقولات عنده
نعم
فقال بي. سواء يعني هو بيقول وسفيان بن حسين ليس بالقوي، وسفيان هذا ثقة إلا أنهم ضعفوه في الزهري، ده من باب التضعيف النسبي، يعني هو ليس
أن
ضعيفا
هو
على
هنا
الإطلاق.
يروي عن الزهري يعني.
نعم، لكن هو ابن عبد البر ذكر هذا بإطلاق، يعني اللي هو بيقول أنه ليس بالقوي، هو ليس بالقوي في الزهري ولكن ثقة في غير حديث الزهري، ده
لا
بيسموه
يعني
التضعيف
سياق
النسبي.
كلامه هو نفس المعنى، وسفيان بن حسين ليس بالقوي يعني في هذا الحديث، وقد
نعم
تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن وسليمان، فكلامه في نفس الحديث يعني لا يؤخذ
لعل
منه
هذا
الإطلاق يعني.
لعل هذا أحسنتم بارك الله فيك.
اللهم آمين.
قال وتقدم حديث ابن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن عروة عن عائشة بما يعارض حديث سفيان بن حسين ومن تابعه ويدفعه. قال ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من الصلوات المسنونات، فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء، قالوا فكذلك الكسوف. قال الطبري إن شاء جهر في صلاة الكسوف وإن شاء أسر، وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين، وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعات، وإن شاء ثلاث ركعات في كل ركعة، وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة. قال أبو عمر أحسن أبو جعفر رحمه الله. واختلف الفقهاء أيضا في وقت صلاة الكسوف وهل تصلى في كل النهار أم لا. فروى ابن وهب عن مالك قال لا تصلى الكسوف إلا في حين تجوز فيه الصلاة إلا في حين تجوز فيه الصلاة النافلة، فإن كسفت في غير حين صلاة لم يصلوا، فإن جاز وقت الصلاة ولم تنجلي صلوا، فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا. وروى ابن القاسم عنه قال لا أرى أن تصلى الكسوف بعد الزوال، وإنما سنتها أن تصلى ضحا إلى الزوال. وقال الليث بن سعد تصلى الكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا يكاد يثبت لسرعة الشمس. قال الليث حججت سنة 1310 وعلى الموسم سليمان بن هشام، وبمكة عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وابن شهاب وعكرمة بن خالد وعمر بن شعيب وقتادة أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، ما شاء الله كل دول في الحج يعني. فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعون الله في المسجد، فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. قال فقال النهي جاء في الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون والنهي يقطع الأمر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والطبري لا تصلى صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها. وقال الشافعي تصلى صلاة الكسوف في كل وقت نصف النهار وبعد العصر، وهو قول أبي ثور، وحجتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد العصر والصبح إلا عن النافلة المبتدأة، لا عن المكتوبات ولا عن الصلوات المسنونات. وقد تقدم هذا المعنى واضحا في باب الأوقات. وقال إسحاق تصلى صلاة الكسوف في كل وقت إلا في حين طلوع الشمس وغروبها، وقال إسحاق في صلاة الكسوف: إن شاء 4 ركعات في ركعتين، وإن شاء 6 ركعات في ركعتين، كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا، لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، فإذا تجلت سجد. قال: ولا يزاد على هذه الركعات، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر، فقال مالك أبو حنيفة وأصحابهما: لا يجمع في صلاة كسوف القمر، ولكن يصلي الناس أفرادا ركعتين ركعتين كسائر الصلوات. والحجة لهم لا يجمع، نعم الجماعة يعني.
لا تصلى جماعة يعني. نعم.
قال: والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لها، ولم يفعل ذلك في صلاة القمر، فخرج الصلاة كسوف الشمس بدليلها، فما ورد من التوقيت فيها، وبقي صلاة القمر على أصل ما عليه النوافل. وقال الليث بن سعد: لا يجمع أو لا يجمع في صلاة القمر، ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس. هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، ذكره ابن وهب عنه. وقال ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في الحديث جمع بين الأمرين، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
نعم، الحديث سوى بين الكسوف والخسوف.
فما دي حجة ظاهرة، إن الشمس والقمر، ثم صلى فبين كيف.
لكن قد يقال يعني أن الكلام ورد على سبيل الموعظة ولا علاقة له بحكم الصلاة، اللي هو الخطبة التي بعد الكسوف.
وقال فصلوا، فصلوا هذه قول مجمل، بيانه في الفعل،
بيانه في الفعل الذي سبق، فصلوا على هيئة ما رأيته.
أيوه.
نعم. قال: وقال ليث بن سعد، لا أو قال وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، اللي هو ده الماجشون ده، ذكره ابن وهب عنه. وقال ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا إلى الصلاة. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وسائر أهل الحديث في كسوف القمر كهي في كسوف الشمس سواء. وقول الحسن وإبراهيم وعطاء، وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: فكان الذكر الذي فزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس هي الصلاة المذكورة، فكذلك خسوف القمر تجمع الصلاة لخسوفه كهي عند كسوف الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما في الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. وفي حديث آخر: فصلوا حتى يكشف ما بكم. وفي حديث آخر: فافزعوا إلى الصلاة. وقد عرفنا كيف الصلاة عند إحداهما، فكان دليلا على الصلاة عند الأخرى. قال أبو عمر راوي يعني، وقد عرفنا يعني، ويسوغ وقد عرفنا. قال أبو عمر راوي يعني عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم أنهما صليا في خسوف القمر جماعة الركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. واختلفوا أيضا في الخطبة بعد صلاة الكسوف، فقال الشافعي ومن اتبعه وقول إسحاق والطبري: يخطب بعد الصلاة في الكسوف كالعيدين والاستسقاء. واحتج الشافعي بحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف، وفيه: ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخاطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ذكر الحديث وبه احتج كل من رأى الخطبة في الكسوف. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا خطبة في كسوف الشمس، واحتج بعضهم في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس لأنهم قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك خطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكان مالك والشافعي لا يريان الصلاة عند الزلزلة ولا عند الظلمة والريح الشديدة. ورآها جماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وأبو ثور، روي عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة. وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هدا من السماء فافزعوا إلى الصلاة، هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة. وقال أبو حنيفة: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو عمر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كان في عصره، ولا صحت عنه في سنته، ولا صحت عنه فيها سنة. وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر فأنكرها، وقال: أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر حتى اصطكت السور. هكذا.
إن شاء الله، ربما يعني سور في
ولا
المدينة.
السور
لما السور؟
اصطكت جمع، يعني يشار إلى جمع يعني.
يعني لكن هي يكون المقصود أي صور يعني؟
أقصد هل ورد في جمع السور صور؟
لا أدري. لا
نعم. قال: فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن الحارث قال: زلزلت الأرض بالبصرة. فقال ابن عباس: والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض أم بي أرض. فقام بالناس فصلى مثل صلاة الكسوف. أم بي أرض أم أرض أم ماذا؟
والله ما أدري أزلزلت الأرض.
هو المقصود
نعم
الأم بي دوار يعني،
نعم نعم
لكن أرض أم أرض أم ماذا؟
نعم
نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك: رأينك تكعكعت، فمعناه عند أهل اللغة احتبست وتأخرت. وقال الفقهاء: معناه تقهقرت، والمعنى واحد متقارب. وقال مثمم بن نويرة: ولكنني أمضي على ذاك مقدما، إذا بعض من لاقى الرجال تكعكع.
وردت
وأما
معنا
قوله
هذه اللفظة في الحديث
لفظة ماذا؟
تكعكعت.
نعم، في الحديث قالوا: يا رسول الله
في
رأينك
الحديث
تكعكعت.
الموطأ يعني. نعم
رأينك
نعم
تكعكعت،
نعم قال إني رأيت الجنة.
وذكر اللي هو عقود العنب أو عقود الجنة
نعم
يعني. قالوا: أما قوله صلى الله عليه وسلم، نعم جزاك الله خير،
ممكن تكون أنبي مرض،
صحيح نعم.
أنبي مرض بدل الألف راء ميم يعني.
ممكن يعني،
نعم
والله أعلم.
نعم نعم مثل هذا. نعم
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
وجزاكم اللهم
آمين. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة ورأيت النار، فإن الآثار في رؤيته لهما كثيرة، وقد رآهما مرارا على ما جاءت عنه الآثار عنه صلى الله عليه وسلم، فعند الله علم كيفية رؤيته لهما، فيمكن أن يتمثل له فينظر إليهما بعيني وجهه، كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار في الإسراء فنظر إليه وجعل يخبرهم عنه. ممكن أن يكون ذلك برؤية القلب. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واختلف أهل التفسير في تأويل ذلك، فقال مجاهد: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأراضون السبع فنظر إلى ما فيهن. ذكره حجاج عن ابن جريج قال أخبرني قاسم بن أبي بزة عن مجاهد، وذكر معمر عن قتادة قال ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. والظاهر في حديث مالك في هذا الباب أنه رأى الجنة والنار رؤية عين والله أعلم، وتناول من الجنة عقودا على حسب ما جاء في الحديث، ويؤيد ذلك قوله فلم أرك اليوم منظرا قط، وحق النظر إذا أطلق الرؤية إلا أن يتعدى بهما رؤية العين إلا ولا ألا ألا وحق النظر إذا أطلق الرؤية ألا يتعدى بهما رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلا. وفي ذلك دليل أيضا على أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد أوردنا في التمهيد من الأمثال الدالة على ذلك الشاهدة به ما فيه كفاية. وأما قوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فإنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من وجوه شتى متواترة، منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا أثبت ما يروى من الآثار، وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. وأما قوله قال ولما يا رسول الله قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال ويكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، فهكذا رواية يحيى ويكفرن العشيرة بالواو. والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم والقعنبي وابن وهب وعامة رواية الموطأ قال يكفرن العشيرة بغير واو، وهو الصحيح في الرواية والظاهر من المعنى. وأما رواية يحيى فالوجه فيها والله أعلم أن يكون السائل لما قال يكفرن بالله لم يجبه على قوله ذلك جوابا مكشوفا لإحاطة العلم أن من النساء من يكفرن بالله كما من الرجال من يكفر بالله، فكأنه قال ومع إيمانهن بالله يكفرن العشيرة والإحسان، ولم يجاوبه عن كفرهن بالله لأنه قصد إلى غير ذلك. ألا ترى قوله للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وقد ذكرنا الحديث بذلك في التمهيد. أما قوله يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، فالعشير في هذا الموضع عند أهل العلم الزوج، والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة الزوج، ثم عطف على ذلك كفرهن بالإحسان جملة في الزوج وغيره. وقال أهل اللغة الخليط من المعاشرة والمخالطة. ومنه قول الله عز وجل لبئس المولى ولبئس العشير. الخليط ولا العشير؟
ويقصد يعني أنها معناها الخليط، وأن اللفظة العشير مأخوذة من المعاشرة والمخالطة، ففي الكلام اختزال يعني.
بارك الله فيك. قال الشاعر فتلك التي لم يشكها في خليقة عشير، وهل يشكو الكريم عشيري؟ وقال آخر سلا هل قلان من عشير صحبته، وهل ذم رحلي في الرفاق دخيل. وقد ذكرنا في التمهيد من طرق قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة لا تعرف حق زوجها ولا شكره وهي لا تستغني عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عائزا بالله من عذاب القبر، فكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب الله ومن فتنة القبر، وأهل السنة والجماعة مصدقون بفتنة القبر وعذاب القبر لتوافر الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتنا منها في التمهيد بما فيه شفاء والحمد لله. وأما قوله خسفت الشمس، فالخسوف عند أهل اللغة ذهاب لونها، وأما الكسوف فتغير لونها. قالوا يقال بئر خسيف إذا ذهب ماؤها، وفلان كاسف اللون أي متغير اللون إلى الصفرة، وقد قيل الكسوف والخسوف بمعنى واحد. باب ما جاء في صلاة الكسوف، ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيه من الفقه أن كسوف الشمس يصلى له، وقد تقدم بيان ذلك والحمد لله. وفيه أن الشمس إذا كسفت بأقل شيء منها وجبت الصلاة لذلك على سنتها. ألا ترى إلى قول أسماء رضي الله عنها ما للناس؟ وأشارت لها عائشة بيدها نحوها، وأشارت عائشة بيدها نحو السماء، فلو كان كسوفا بينا ما خفي عن أسماء ولا غيرها حتى تحتاج أن يشار إلى السماء. وقد استدل على هذا الحديث بعض أصحابنا في سر القراءة في صلاة الكسوف. وفيه أن المصلي إذا كل ما أشار وسبح ولم يتكلم، لأن الكلام ممنوع منه في الصلاة. وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شيء في الصلاة، وذلك حجة لمالك على من قال إن سنتهن التصفيق. وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في بابه من هذا الكتاب. وفيه أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها. وأما قولها فقمت حتى تجلاني الغشي، بمعنى أنها قامت حتى غشي عليها، وفي ذلك دليل على طول القيام في صلاة الكسوف. وأما قوله فحمد الله وأثنى عليه، فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة. وقد تقدم في الباب قبل هذا اختلاف الفقهاء في الخطبة بعد صلاة الكسوف، ومضى القول في رؤيته للجنة والنار بما يغني عن إعادته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك. فالآثار بذلك متواترة وأهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع الإسلام، كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك، إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئا ولا ينكره إلا أهل البدع. روى شعبة عن القمة بن رصد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في القبر إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك. وراه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء موقوفا، وفي الحديث الطويل حديث الأعمش، وفي الحديث الطويل حديث الأعمش ويونس بن جناب عن ابن عمر وعن زهزان عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة المؤمن من يعاد روحه إلى جسده، وأنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويدخل عليه ملكان فيقولان له ما دينك؟ فيقول الإسلام، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول وأي رجل؟ فيقولان محمد، فيقول أشهد أنه رسول الله، فينهرانه ويقولان له ما يدريك؟ فيقول إني قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت. قال فهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، وذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذكر الحديث. وفيه في المنافق فينهرانه انتهارا شديدا ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول لا أدري، فيقولان لا دريت ولا تليت وساق تمام الخبل. فقد ذكرناه في التمهيد إلى آثار ثابتة في الصحاح وردت بمعناه، والآثار الواردة أيضا بأن اليهود تعذب في قبورها. كل ذلك ذكرناه هناك، وأوضحنا الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر، وأن الفتنة للمؤمن والعذاب للمنافق والكافر، وأوردنا فيه من الآثار ما بان به ذلك، والحمد لله.
سبحان الله، قال للفتنة من المعاني التي تخفى ولا يتحدث فيها كثير من المتحدثين. نعم.
لأن الفتنة قد يعقبها
الفرق ان
نعيم يعني.
الفتنة بعد السؤال، وان
نعم
الفتنة وان الفتنة واردة للمؤمن.
سبحان الله. قال رحمه الله: وللفتنة وجوه في اللغة مذكورة هناك أيضا في قول في حديث مالك: مثل أو قرب من فتنة الدجال، على أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث المسند. وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كتاب بيان العلم وفضله، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك. وأما مالك فكان لا يجيز الإخبار بالمعاني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قدر على الإتيان بالألفاظ. روى الحارث بن مسكين عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب قال: سمعت مالكا سئل عن المسائل إذا كان المعنى واحدا والكلام مختلفا، فقال: لا بأس به إلا الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: وأما المنافق والمرتاب، فإنما هو شك من المحدث. وكذلك قالت فاطمة بنت المنذر: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: والمنافق كافر أظهر الإيمان واعتقد الكفر، والمرتاب الشاك.
جزاكم الله خير.
الله يسلمك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.